كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي. فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأول ذكره ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون، أحدها أنه حجة وإجماع. قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع. قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث
وهذا لا شك أنه أوجه من الأول، أنه حجة وليس بإجماع. أما كونه حجة فلعدم ظهور مخالف، وأما كونه ليس بإجماع فالاحتمال أن يكون بعضهم قد توقف ولم يجر أن يعارض بنا.
قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول
ضعيف. هذا ضعيف، ووجهه أن الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي فإنه ليس له غرض. والحاكم والفرق بين الحاكم والمفتي أن الحاكم قوله إيش؟ إلزام ملزم، فقد يحكم بما يخالف الحق لهوى بنفسه. ولكن الصواب أنه لا فرق، وأن القول الثاني أو الوجه الثاني أرجح. وهذه أول.
وقال المصنف وغيره هذا قول أبي علي بن أبي هريرة. شو يا شيخ هذا؟ قول أبي علي بن أبي هريرة؟
لا، ابن أبي هريرة رجل عالم اسمه أبو هريرة، ما هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر.
والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا. حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي، والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما. قال صاحب الحاوي هو قول أبي إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتيا تخالف هذا. والخامس مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول، وهو المختار عند الغزالي في المستصفى أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة. وحكي فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال حكمه حكمه، ومنهم من قال لا يكون حجة. منهم من قال حكمه حكمه.
ما هي عندنا؟ منهم من قال حكمه. عندك حكمه حكمه؟
نعم.
ها؟
نعم.
هي صح. يعني حكمه حكم قول الصحابة.
ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا. قال صاحب الشامل الصحيح
قصة الشامل
قال صاحب الشامل: الصحيح أنه يكون إجماعا.
الله
قال صاحب الشامل: الصحيح أنه يكون إجماعا، وهذا الذي صححه هو الصحيح، فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة، كذا قاله صاحب الشامل وغيره، قالوا ولا يجيء فيه القول القديم الذي في الصحابي، لأن الصحابة ورد فيهم الحديث.
وقول من إجماع التابعين كإجماع الصحابة إذا انتشر، يقال: هل إذا قال التابعي أو الصحابي قولا وانتشر هل هذا إجماع؟ سبق أن قلنا أن الصحيح أنه ليس بإجماع، لأنه قد يسكت عن ذلك نظرا لتردد المخالف المعارض، والصواب أنه ليس بإجماع. وخلاصة القول الآن: هل قول الصحابي حجة أو لا؟ وإذا قلنا حجة فهل هو إجماع أو لا؟ الصواب أنه ليس بإجماع ما لم نعلم أنه أجمع. وأما هل هو حجة فقلنا هذا على مراتب: المرتبة الأولى مرتبة أبي بكر وعمر فقولهما إيش؟ حجة. الثانية قول الخلفاء الراشدين، فالصحيح أن قولهم حجة، لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الثالث قول الفقهاء من الصحابة، فالأظهر أن قولهم حجة أيضا لأنهم أقرب إلى الصواب من غيره. والرابع قول عامة الصحابة فلا يظهر أنه حجة، وإن كان ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابة حجة بكل حال. نعم.
فصل.
أما التابعي فلا حجة في قوله إلا ما كان إجماعا فقط.
فصل. قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح
قول صحيح
أو
وحسن وضعيف، هذا بالاختصار. وأما بالبسط فهو خمسة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، ويش وضعيف. هذا بالبسط. أما بالاختصار فنعم، صحيح وحينئذ نقول إما لذاته أو لغيره، حسن إيش إما لذاته أو لغيره، ضعيف. نعم.
قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث بالأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب.
قول النووي رحمه الله: قالوا، ظاهر كلامه أنه إيش؟ أنه إجماع وليس كذلك. والضعيف الصواب أنه لا يحتج به أبدا، لا يحتج به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في القصص ولا في الفضائل ولا في التغيب ولا في الترهيب، لأنه لو لم يكن منه إلا أنك ستقول قال رسول الله، أو تقول قال عمر الذي روى عن رسول الله، وعمر لم يقل ورسول الله لم يقل، وهذا أمر ليس بالهجي. فالصواب أنه لا يجوز الجزم بالضعيف منسوبا إلى من نسب إليه مطلقا، لا في الأحكام في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين ولا العقائد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا في فضائل الأعمال، ولا في الترغيب والترهيب. لا يجوز أن يذكر الضعيف مجزوما به إلى من نسب عنه مطلقا إلا من أراد أن يبين إيش؟ أن يبين ضعفا. فإن ذكر في باب الترغيب والترهيب والفضائل منسوبا إلى من نسب إليه بصيغة التمريض كيذكر أو ما أشبه ذلك فهذا جائز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز. والثاني أن يكون أصل العمل الوارد فيه ثابتا، بأن يكون هذا الحديث ورد في الترغيب لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعيتها ثابتة وأصلها صحيح، وهذا الحديث الذي به الترغيب والفضل إن صح فهذا هو المطلوب، وإن لم يصح ففيه تنشيط على العمل الذي أمر به. فالإنسان غانم على كل حال، إن صح الحديث فهو غانم لهذا الأجر المعين، وإن لم يصح فغنيمته إيش؟ النشاط في هذا العمل الصالح. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الشرط يلزمنا أن لا نقول بحديث ضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامية سوف يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، حتى لو أتيت به بصيغة التمريض ما أعلم العامة تمريض أو أظن التمريض. نعم، إلا إذا ذكرته ثم قلت هذا ضعيف، فحينئذ ذكرته وأعطيت العامية ما يدفع به عن نفسه. واضح جماعة؟ وبناء على ذلك نعرف ما في الخطر من كتب الوعظ المملوءة بالأحاديث الضعيفة ترغيبا للناس في الخير أو ترغيبا لهم من الشر كما زعم. فنقول الخير كل الخير فيما صح وكفى. طيب، إذا الشروط كم على هذا القول؟ ثلاثة. الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون أصل العمل ثابتا، والثالث أن لا يعتقد نسبته إلى من نسب إليه إما إلى الرسول أو إلى غيره. وهذا بعد أن تكون الصيغة إيش؟ صيغة تمريض. نعم.
فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وفي الشاذ خلاف.
شروط خمسة الآن. ما اتصل سنده، الثاني بنقل العدل، الثالث الضابط، الرابع من غير شذوذ، الخامس ولا علة. ويجب أن يزاد في كلمة علة قادحة، ولا علة قادحة، لأنه أحيانا يكون في الحديث علة لكن غير قادحة، مثل أن يروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذه علة لكنها ليست قادحة. نعم. قول ما اتصل سنده احترازا من إيش؟ مما لم يتصل سنده. فلو روى من توفي من أبناء، فلو روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 502 فالحديث متصل. انتبهوا يا جماعة، روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 502 فالحديث متصل. سبحان الله، وبهذه الهشاشة كلمة منقطع. نعم، ولا جزما انه منقطع. نعم، لأنه روى عن من له سنتان، وهذا لا يمكن إلا أن يكون آية من آيات الله كعيسى بن مريم حين تكلم بالمهد وصاحب جريج وما أشبه ذلك. طيب إذا اتصال السنة. طيب لو روى من بالمشرق عن من بالمغرب ولم يثبت لقيهما فهل هو متصل؟ نعم، على رأي مسلم له حكم متصل، وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك، لأن نجزم أنه لم يسمع منه. طيب لو روى من عمن لقيه ما لم نجزم أنه سمعه منه، ها فهو متصل لأنه لقيه، إلا من عرف بالتدريس فليس بمتصل حتى يقول سمعت أو حدثني. انتبه المراتب الآن. فالمرتبة الأولى إذا روى عمن لم يدركه أصلا في حال يمكنه السماع منه، ما تقول في هذا؟ سبحان الله، قطع؟ ما أدري والله، اجزموا انقطع. طيب من روى عن شخص لم يثبت لقيه اياه فهذا صحيح. على خلاف بعضهم لم يقول صحيح وبعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح. من روى عن من لقيه ولم يثبت انه سمعه منه متصل ما لم يكن مدلسا فليس بمتصل حتى يصرح انه سمعه أو أنه حدثه به. طيب من روي ما سمعه عمن سمعه منه اتصل جزما، بارك الله فيك. طيب العدل احترازا من ليس بعدل كالفاسق، فإن الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج الصحابة كلهم عدول، لا يحتاج أن نبحث عن عدالتهم لأنهم عدول شهد الله لهم بذلك. طيب من روى عن مجهول قال حدثني رجل، صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح إلا الصحابة. ولهذا إذا قيل عن رجل صاحب النبي أو عن من صاحب النبي فهو متصل. تمام. طيب من روى عن صاحب بدعة لكنه عدل إلا في بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنه مردود لأنه غير موثوق بذلك، وإن روى ما لا يقوي بدعته فهو مقبول. وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخنيث في النار لأهل المعاصي مردود لأنه مقوي بذاته، وإذا روت رافضة حديثا في فضائل آل البيت أو في القذف بأبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه مقوي بدعتهم. طيب أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنها لا تقبل بكل حال. طيب الضابط ضده من ليس بضابط، ومن هو الضابط؟ هو الذي يروي ما سمعه على حسب ما سمعه، أي أنه ضابط في التلقي وضابط في الأداء، أي في التحمل والأداء ضابط. فإن كان هذا الراوي معروفا بعدم الضبط عند التحمل بكون الشيخ يقرأ الحديث يسندها حدثني فلان 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 إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا التلميذ إيش تقولون؟ غير ضابط. ليش؟ لأنه ينعس هذا ما يوثق بخبره، إذ أن الناعس قد يسمع شيئا على غير وجه الحقيقة. طيب كذلك أيضا لو كان الشيخ يحدث وهذا التلميذ يكلم زميله مرة ويأخذ الكتاب مرة ويضعه في الأرض مرة وينظر للسقف مرة وينظر للجدار الأيمن مرة والجدار الأيسر مرة، وش يكون هذا؟ رابط ولا غير رابط؟ غير رابط. طيب هو عند التحمل ضارب يلقي باله وصاح صحو جيد، لكنه كثير النسيان، هل يكون حديثه صحيحا؟ لا، ليس كذلك، ليس صحيحا. طيب إذا طرأ عليه اختلاف الحفظ وهو المختلط عند العلماء، فهل يقبل حديثه أو لا؟ يعني إذا عرف هذا الرجل أنه ممن اختلط في آخر عمره، يعني كان حافظا متقنا في أول أمره ثم طرأ عليه سوء الحفظ، حديث هذا يسمى مختلط، فهل يقبل أم لا؟ نقول ما في التفصيل ما حدث به قبل اختلاطه يقبل، ويعلم هذا بتلاميذه، إذا قيل هؤلاء التلاميذ لم يروا عن المختلط بعد اختلاطه صار حديثهم مقبولا. وإن علمنا أنه بعد الاختلاط بحيث نعلم أن هذا التلميذ الذي روى عنه لم يروا عنه إلا بعد اختلاطه وتغير فكره فحديثه غير مقبول، وإن شككنا فحديثه متوقف فيه لا يقبل ولا يرد. أما قول عن مثله فهذا واضح، لا بد يتسلسل السند إلى آخره يتصف نقلته بالعدالة والضبط من غير شذوذ، من غير شذوذ، يعني أن لا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة أو في العدد، لأنه يشذ إذا خالف غيره. فإذا روى الراوي حديثا خالف غيره فيه ممن هو أوثق منه أو أكثر عددا فحديثه إيش؟ شاذ، فيكون مردود، يكون مردود. طيب وهل يشترط أن يكون هذه أن تكون هذه المخالفة في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث أخرى؟ نقول لا فرق بين أن يكون في حديث واحد أو في أحاديث أخرى. مثاله في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وأخرج أصحاب السنن أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. فهنا القصة واحدة والحديث واحد، فأيهما الشاذ؟ ما أخرجه مسلم أو الرواية الأخرى؟ الرواية الأخرى لأنها أضعف، ولهذا كان قول الراجح أن المتوضي لا يأخذ ماء جديد لأذنيه بل يمسح أذنيه بفضل رأسه. ومثال ما كان في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت قد صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقول أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت وهو أصح من الأول، ولهذا حكم بعض العلماء على هذا بالشذوذ. وكذلك أيضا حديث أصحاب السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن ظاهره النهي عن صوم شعبان بعد عن صوم شعبان من بعد نصفه. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه شاذ، واستدل لشذوذه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فإن هذا يدل على جواز الصيام بعد إيش؟ بعد النصف، فحكم بشذوذه مع أنه في حديث آخر. إذن الشذوذ مخالف من الثقات الأوثق والأرجح إما عددا وإما حفظا وأداء وكذلك عدالة. طيب، ولا علة، هذه هي العلة، علة للمبتدئ في علم الحديث. العلة هي وصف يقدح في الحديث لكن لا يطلع عليه إلا جهابذة العلماء، إلا الجهابذة من العلماء. ولهذا تجد العلماء يمر عليك حديث ظاهر الاتصال ظاهر الصحة فإذا به يعلم، يذكر علة غير ظاهرة ما لا تبدو للناظر لكنها قادحة. أما العلة غير القادحة فإنها لا تضر حتى لو اختلف الرواة، فإنها لا تضر. مثال ذلك، اختلف العلماء رحمهم الله في ثمن القلادة التي اشتراها فضالة بن عبيد في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر. اختلف الرواة هل الثمن 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذه علة لا شك لكنها علة غير قادحة، إذ أن المهمة مضمون إيش؟ مضمون القصة. وكذلك اختلاف الرواة، وكذلك اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر. جمل جابر إيش جمل جابر؟ وش يهودي؟ جمل جابر هذا ما تعرف يهود؟ ايش؟ ايش؟ ارفع صوتك ولا عبنا تلفون زين بيني وبينك. اعطاه للنبي؟ اهداه؟ لا، كيف نقول ثمن تقول اهداه؟ اشتراه من جابر، كان مع جابر جمل أعيا تعب فكان في آخر القوم فأراد أن يسيبه يتركه لأنه ما في فائدة، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما في جمله من التعب والإعياء فدعا له وضربه فسار الجمل سيرا عجيبا لم يسر مثله قط حتى كان في أول القوم، وكان لولا أنه يرد لذهب وترك الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية، قال لا، قال بعنيه، قال لا. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا باعه عليه، ولكنه اشترط أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وفي النهاية قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. على كل حال اختلف الرواة في ثمنه فهذا لا يضر، لأن الأصل وهو إيش؟ مضمون القضية هو المهم. فصار العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. من العلة التي اختلف فيها العلماء هل تقدح أو لا، إذا روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا أيهما الحجة؟ المرفوع. الموقوف هو صحابي. لا، فاختلف العلماء إذا روى الحديث الراوي مرة موقوفا ومرة مرفوعا فهل هذه علة؟ الصحيح أنها ليست بعلة، وأن الوقف لا يعارض الرفع، لأن راوي الوقف أحيانا مسند للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحكم به بدون نسبته للرسول لعلمه أن الرسول قادم. ولهذا رواية الحديث موقوفا أحيانا قد تزيده قوة وأن راويه مقتنع به ولهذا نسبه لنفسه. المهم شروط الصحيح عدها. نعم 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 غير شاذ وغير معلل بعله قادحة. نعم ماشي.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب.
نعم. كيف يا؟
ما هي صفة الحديث الصحيح؟
الصحيح هو
نعم.
هو ما اتصل إسناده بنقل عدد ضابط عن مثل من غير علة قادحة وشذوذ.
طيب أحسنت. ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا؟ طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم.
أي. أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء.
يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأه. طيب. إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. طيب هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ عبيد الله. نعم تحمل الصغير وأداء
تحمله وأداء كذلك.
تحمله صحيح وأداء
وأداء كذلك يصح إذا كان مميزا وفهم.
هل نثق بضبطه؟
لا
وهو صغير.
لا
إذن
لا مميز
يصح تحمله. لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية الحوض بن الربيع قال عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا في الخمس سنين. طيب المعلل نوعا اسمك جابر
نجاري.
ايش
محمد؟
محمد ايش
نجاري.
طيب المعلل قلنا له اسمح
ما تكون فيه عندنا قادحة والقسم الثاني ما تكون فيه عندنا غير قادحة.
طيب ما السبب الثاني
عندنا القادحة؟
نعم. لا الثاني
عندنا غير قادحة.
نعم.
كأن لا يسمى اسم الصحابي.
لا يعني لم يعلل احد من ذلك. اللهم لك منهم صحيح ما هو علة ولا نعم هذا ولا مقال هذه علة.
شيخ حديث مات من حمر بن دينار في الحديث الآن مثل لا أذكره ولكن بعض الرواة يقول مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار وقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان.
يا أخي هو عندهم مثلين مثلنا بها الباب الأدنى أوضح من هذا الذي يقول. نعم هذه البلد فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة بثمانين صرف فيه نعم فيما فيها في ثمانية هل هو 12 دينار أو قال وقت. مثال آخر نعم كما جابر بكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في عزة. التعليم بالرفع والوقف يا سامي.
نعم.
صحيح انه ليس بعلة. ما وجه ذلك؟ لأن
وقت حديث الأصحاب لا يمنع كونه مقطوعا بل هذا يقوي.
نعم.
أن الصحابي يدل على أنه
يعني ينسبه للرسول ويعتبر نفسه. يعني أن الصحابي أحيانا ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم. إذا ليس بعلة القائل. طيب نقرأ الآن. ذكرنا اتصال السند وذكرنا أن الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات. أحمد سهل
الراوي يمنع الإشفاق
يعني إشفاق الإشفاق يعني يتعاني أثناء حياة قبر أن يروي عنه مع السماء وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان هذه واحدة ثانية
الثانية أن يعاصره لكن لا يطلع
نعم
والثالثة أن يروي عنه يعني سند من قبل لا عاصره ولا لا لا عاصره وثالثة
نعم
هذا
أقرأ أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضحة وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح الأول متصل والثاني منقطع كذا رشاد ما أردت أن أصل طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه نعم كل عاصره ولم يثبت أنه لقيه ها؟ مردود على قول راشد وعلى ما شاء المسلم
مقبول
طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع منه الحديث خالد متصل حكم إلا إذا كان من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديد أو السماء طيب ذكرنا أن بعض العلماء تساهل في رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والقصص وما أشبه ذلك وذكرنا أنه لا بد في هذا المشروع
أن يكون موصوفا
أن يكون
ألا
يخالف
نصا صريحا
لا أحسن
الله
إليك
الضعيف لا يروى إلا
بصيغة
التمريض
طيب هذه واحدة
نعم.
لا بد أن يرويه بصيغة التمريض
نعم
هذه واحدة
أن يرويه بصيغة التمريض ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائله الثالثة السلام عليكم يرويه عن
لا يكون شديد الضعف
لا يكون شديد الضعف الرابع
أن يكون
عصره ثابتا تمام مثل أن يأتي أحاديث ضعيفة في فضائل صلاة الجماعة نقول لا بأس أن نذكرها لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول الثاني قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل الثواب وإنما هو صحيحا صار فيه فائدة وهي إيش يعني شيخ العامل على هذا العمل أو تخويف منه في جانب الوعيد واضح أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التمريض وغيرها احتراز مما إذا كان عند العوام لأن العوام لا بد لكم بين يذكر ويقال فحينئذ إذا قلنا يذكر عند العاقل سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء شرفين لأن العام من عاقلة المحراب هو نعم العام عنده أن ما قيل في المحراب هو صواب فلا بد من التنقل لمثل هذا لكن نحن نقول هذه الشروط عند قوم مميزون نعم نبدأ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين
أن هذا ما ملحق في آداب العالم والمتعلم في مقدمة المجموع
طيب. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من أهل الحديث وقيل إنه مذهب أكثرهم إنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات وهذا ضعيف.
والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول لا بد في الشذوذ من أن يكون الراوي إيش مخالف الثقات، فلا بد فيه المخالف. والثاني يقول إذا روى ما لم يروه غيره فهو شاذ، وهذا فيه نظر كما قال إنه ضعيف رحمه الله. اللهم إلا إذا كان في الأذكار والأدعية التي يتحرى فيها اللفظ النبوي فهذا قد يكون له وجه. انتبه، مثل زيادة بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحده لا شريك له هذه زائدة، فهل تخالف أو لا تخالف؟ لا تخالف، زيادة لا تخالف، لكن نظرا إلى أن التشهد من الأذكار المتعبد بلفظها يمكن أن نقول إن هذا شاذ، لأن الأذكار التي تعبد بلفظها لا بد أن يحصل الرواة عليها وينقلوها كما جاءت. فإذا القول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الشاذ إيش؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق أرجح منه حفظا أو عدالة أو عدلا. انتبهوا يا جماعة. وقيل ما أن يروي الثقات ما خالف غيره، ما لم يروي الثقات، ما لم يروي الثقات، وهذا قول ضعيف. إلا أتم الاستثناء، إلا في الأذكار التي يتحرى المحافظة على لفظها فيمكن أن يقال إنه شاذ. من ذلك أيضا ما جاء في دعاء إجابة المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، أكثر الرواة على هذا، وبعضهم زاد إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذه الكلمة شاذة أو لا؟ قال أكثر المحدثين إنها شاذة بناء على ما قلت لكم من أنه إيش من الأذكار المتعبد بها. وقال بعضهم إنها ليست بشاذة استنادا إلى أن هذا من أوصاف دعاء المؤمنين الذين قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إيش ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قالوا وهذا ثناء على الله عز وجل قد ورد مثله في دعاء أولي الألباب فلا يكون شاذا. وبناء على هذا صح هذه الزيادة شيخنا عبد العزيز بن باسل وقال إنها صحيحة. طيب انتبهوا أخواني، ترى علم المصطلح علم يظنه الإنسان شديدا صعبا وليس كذلك، هو سهل. هنا
وأمن
في شيء لا لم يذكره مؤلف لكن لو أن ذكرناه بس إشارة بدون تطويل عبارة، وهو أنه نسمع أحيانا يقول هذا منكر، هذا الحديث منكر، يقولون إن المنكر ما رواه الضعيف مخالف للثقات. شوف الفرق بينه وبين الشاذ إيش؟ الشاذ ما رواه الثقة وهذا ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، فهذا يسمونه منكرا. وعلى كل حال ليس بمقبول لأن راويه ضعيف.
وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق.
صحيح. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إنه من أصعب علوم الحديث، يعني يحتاج إلى دقة في الفهم والتتبع ومعرفة التاريخ ومعرفة طول الصحبة مع الشيخ وما إلى ذلك من الأشياء التي يختلف بها الحديث. فهو يحتاج إلى جهبة من جهاب يعرف الحديث تماما. نعم.
وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راوي كتب أصحابنا العراقيين في الأصول وأوائل كتب الفروع، والشيخ أبو إسحاق المصنف ممن ذكره في كتابه اللمع هذا كله إذا لم ينتشر قول الصحابي. فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه، وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه. الأربعة الأول ذكرها أصحابنا العراقيون، أحدها أنه حجة وإجماع. قال المصنف الشيخ أبو إسحاق وغيره من أصحابنا العراقيين هذا الوجه هو المذهب الصحيح. والوجه الثاني أنه حجة وليس بإجماع. قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث
وهذا لا شك أنه أوجه من الأول، أنه حجة وليس بإجماع. أما كونه حجة فدع عدم ظهور مخالف، وأما كونه ليس بإجماع فالاحتمال أن يكون بعضهم قد توقف ولم يجرؤ أن يعارض بنا.
قال المصنف وغيره هذا قول أبي بكر الصيرفي. والثالث إن كان فتيا فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة. قال المصنف وغيره هذا قول
ضعيف. هذا ضعيف، ووجهه أن الحاكم قد يحكم بالهوى بخلاف المفتي فإنه ليس له غرض. والحاكم والفرق بين الحاكم والمفتي أن الحاكم قوله إيش؟ إلزام ملزم، فقد يحكم بما يخالف حق الهوى بنفسه. ولكن الصواب أنه لا فرق، وأن القول الثاني أو الوجه الثاني أرجح وهذا أول.
وقال المصنف وغيره هذا قول أبي علي بن أبي هريرة. يا شيخ هذا قول أبي علي بن أبي هريرة؟
لا، ابن أبي هريرة رجل عالم اسمه أبو هريرة، ما هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر.
والرابع ضد هذا أنه إن كان القائل حاكما أو إماما كان إجماعا، وإن كان فتيا لم يكن إجماعا. حكاه صاحب الحاوي في خطبة الحاوي، والشيخ أبو محمد الجويني في أول كتابه الفروق وغيرهما. قال صاحب الحاوي هو قول أبي إسحاق المروزي، ودليله أن الحكم لا يكون غالبا إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرة، وينتشر انتشارا ظاهرا، والفتيا تخالف هذا والخامس مشهور عند الخراسانيين من عند الخراسان والخامس مشهور عند الخراسانيين من أصحابنا في كتب الأصول، وهو المختار عند الغزالي في المستصفى أنه ليس بإجماع ولا حجة. ثم ظاهر كلام جمهور أصحابنا أن القائل القول المنتشر من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده فحكمه حكم الصحابي على ما ذكرناه من الأوجه الخمسة، وحكي فيه وجهان لأصحابنا، منهم من قال حكمه حكمه، ومنهم من قال لا يكون حجة. منهم من قال حكمه حكمه.
من عندنا منهم قال حكمه. عندك حكمه حكمه؟
نعم.
ها؟
نعم.
هي صح. لأن حكمه حكم قول الصحابة.
ومنهم من قال لا يكون حجة وجها واحدا، قال صاحب الشامل الصحيح قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون إجماعا. قال صاحب الشامل الصحيح أنه يكون إجماعا، وهذا الذي صححه هو الصحيح، فإن التابعي كالصحابي في هذا من حيث إنه انتشر وبلغ الباقين ولم يخالفوا فكانوا مجمعين، وإجماع التابعين كإجماع الصحابة. وأما إذا لم ينتشر قول التابعي فلا خلاف أنه ليس بحجة، كذا قاله صاحب الشامل وغيره، قالوا ولا يجيء فيه القول القديم الذي في الصحابي، لأن الصحابة ورد فيهم الحديث.
وقول أن إجماع التابعين كإجماع الصحابي إذا انتشر، يقال هل إذا قال التابعي أو الصحابي قولا وانتشر هل هذا إجماع؟ سبق أن قلنا أن الصحيح أنه ليس بإجماع، لأنه قد يسكت عن ذلك نرى لتردد المخالف المعارض، والصواب أنه ليس بإجماع. وخلاصة القول الآن، هل قول الصحابي حجة أو لا؟ وإذا قلنا حجة فهل هو إجماع أو لا؟ الصواب أنه ليس بإجماع ما لم نعلم أنه أجمع. وأما هل هو حجة فقلنا هذا على مراتب، المرتبة الأولى مرتبة أبي بكر وعمر فقولهما إيش حجة، الثانية قول الخلفاء الراشدين فالصحيح أن قولهم حجة لقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الثالث قول الفقهاء أنه الصحابة، فالأظهر أن قولهم حجة أيضا لأنهم أقرب إلى الصواب من غيره، والرابع قول عامة الصحابة فلا يظهر أنه حجة، وإن كان ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن قول الصحابة حجة بكل حال. نعم.
فصل.
أما التابعي فلا حجة في قوله إلا ما كان إجماعا فقط. نعم.
فصل. قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن
وضعيف، هذا بالاختصار. وأما بالبسط فهو خمسة أقسام، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره ويش وضعيف. هذا بالبسط. أما بالاختصار فنعم صحيح، وحينئذ نقول إما لذاته أو لغيره. حسن إيش؟ إما لذاته أو لغيره ضعيف. نعم.
قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث بالأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب.
قول النووي رحمه الله قالوا ظاهر كلامه أنه إيش؟ أنه إجماع وليس كذلك. والضعيف الصواب أنه لا يحتج به أبدا، لا يحتج به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في القصص ولا في الفضائل ولا في التغيب ولا في الترهيب، لأنه لو لم يكن منه إلا أنك ستقول قال رسول الله، أو تقول قال عمر الذي روى عن رسول الله، وعمر لم يقل ورسول الله لم يقل، وهذا أمر ليس بالهجي. فالصواب أنه لا يجوز الجزم بالضعيف منسوبا إلى من نسب إليه مطلقا، لا في الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، ولا العقائد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا في فضائل الأعمال، ولا في الترغيب والترهيب. لا يجوز أن يذكر الضعيف مجزوما به إلى من نسب عنه مطلقا، إلا من أراد أن يبين إيش؟ أن يبين ضعفه. فإن ذكر في باب الترغيب والترهيب والفضائل منسوبا إلى من نسب إليه بصيغة التمريض كيذكر أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز. والثاني أن يكون أصل العمل الوارد فيه ثابتا، بأن يكون هذا الحديث ورد في الترغيب لصلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعيتها ثابتة وأصلها صحيح، وهذا الحديث الذي به الترغيب والفضل إن صح فهذا هو المطلوب، وإن لم يصح ففيه تنشيط على العمل الذي أمر به. فالإنسان غانم على كل حال، إن صح الحديث فهو غانم لهذا الأجر المعين، وإن لم يصح فغنيمته إيش؟ النشاط في هذا العمل الصالح. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الشرط يلزمنا أن لا نقول بحديث ضعيف أمام العامة مطلقا. لماذا؟ لأن العامية سوف يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، حتى لو أتيت به بصيغة التمريض ما يعرف العامة تمريض أو غير تمريض. نعم، إلا إذا ذكرته ثم قلت هذا ضعيف، فحينئذ ذكرته وأعطيت العامية ما يدفع به عن نفسه. واضح جماعة؟ وبناء على ذلك نعرف ما في الخطر من كتب الوعظ المملوءة بالأحاديث الضعيفة ترغيبا للناس في الخير أو ترهيبا لهم من الشر كما زعم. فنقول الخير كل الخير فيما صح وكفى. طيب إذن الشروط كم على هذا القول؟ ثلاثة. الأول أن لا يكون ضعف شديدا، والثاني أن يكون أصل العمل ثابتا، والثالث أن لا يعتقد نسبته إلى من نسب إليه إما إلى الرسول أو إلى غيره. وهذا بعد أن تكون الصيغة إيش؟ صيغة تمريض.
فالصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وفي الشاذ خلاف.
شروط خمسة الآن. ما اتصل سنده، الثاني بنقل العدل، الثالث الضابط، الرابع من غير شذوذ، الخامس ولا علة. ويجب أن يزاد في كلمة علة قادحة، ولا علة قادحة، لأنه أحيانا يكون في العديد علة لكن غير قادحة، مثل أن يروى مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فهذه علة لكنها ليست قادحة. نعم. قول ما اتصل سنده احترازا من إيش؟ مما لم يتصل سنده. فلو روى من توفي من فلو روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 502 فالحديث متصل. انتبهوا يا جماعة، روى من ولد في سنة 500 عمن توفي في سنة 502 فالحديث متصل. سبحان الله، وبهذه الهشاشة كلمة منقطع. نعم ولا جزما؟ جزما انه منقطع. نعم، لانه روى عن من له سنتان، وهذا لا يمكن الا ان يكون آية من آيات الله كعيسى بن مريم حين يتكلم بالمهد وصاحب جرير وما اشبه ذلك. طيب، اذا اتصال السنة. طيب، لو روى من بالمشرق عمدا بالمغرب ولم يثبت لقيهما، فهل هو متصل؟ نعم، على رأي مسلم له حكم متصل، وعلى رأي البخاري ليس متصلا وهو الصحيح بلا شك، لأن نجزم أنه لم يسمع منه. طيب، لو روى من عمن لقيه ما لم نجزم أنه سمعه منه، ها، فهو متصل لأنه لقيه، إلا من عرف بالتدليس فليس بمتصل حتى يقول سمعت أو حدثني. انتبه المراتب الآن. فالمرتبة الأولى إذا روى عمن لم يدركه أصلا في حال يمكنه السماع منه، ما تقول في هذا؟ سبحان الله، منقطع؟ ما أدري والله، اجزموا منقطع. طيب، من روى عن شخص لم يثبت لقيه إياه فهذا على خلاف، بعضهم لم يقول صحيح وبعضهم يقول ليس بصحيح وهو الصحيح. من روى عن من لقيه ولم يثبت أنه سمعه منه متصل ما لم يكن مدلسا، فليس بمتصل حتى يصرح أنه سمعه منه أو أنه حدثه به. طيب، من روي ما سمعه عمن سمعه منه متصل جزما، بارك الله فيك. طيب، العدل احترازا من ليس بعدل كالفاسق، فإن الفاسق لا يجوز قبول خبره بنص الكتاب العزيز، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وبناء على ذلك يخرج الصحابة كلهم عدول، لا يحتاج أن نبحث عن عدالتهم لأنهم عدول، شهد الله لهم بذلك. طيب، من روى عن مجهول قال حدثني رجل، ايش رايك؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، الا الصحابة. ولهذا اذا قيل عن رجل صاحب النبي او عن من صاحب النبي فهو متصل. تمام. طيب، من روى عن صاحب بدعه لكنه عدل الا في بدعته فإن روى ما يقوي بدعته فإنه مردود لأنه غير مرفوق بذلك، وإن روى ما لا يقوي بدعته فهو مقبول، فهو مقبول. وعليه فإذا روت الخوارج أحاديث فيها التخنيث في النار لأهل المعاصي مردود لأنه مقوي بذاته، وإذا روت رافضة حديثا في فضائل آل البيت أو في القدح بأبي بكر وعمر فهو مردود. لماذا؟ لأنه يقوي بدعتهم. طيب، أما إذا كانت البدعة مكفرة فإنها لا تقبل بكل حال. طيب، الضابط ضده من ليس بضابط. ومن هو الضابط؟ هو الذي يروي ما سمعه على حسب ما سمعه، أي أنه ضابط في التلقي وضابط في الأداء، أي في التحمل والأداء ضابط. فإن كان هذا الراوي معروفا بعدم الضبط عند التحمل بكون الشيخ يقرأ الحديث يسندها حدثني فلان 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 إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا التلميذ إيش تقولون؟ غير ضابط. ليش؟ لأنه ينعس، هذا ما يوثق بخبره، إذ أن الناعس قد يسمع شيئا على غير وجه الحقيقة. طيب، كذلك أيضا لو كان الشيخ يحدث وهذا التلميذ يكلم زميله مرة ويأخذ كتاب مرة ويضعه في الأرض مرة وينظر للسقف مرة وينظر للجدار الأيمن مرة والجدار الأيسر مرة، وش يقول هذا؟ ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط. طيب، هو عند التحمل ضابط يلقي باله وصاحي صحوة جيد، لكنه كثير النسيان، هل يكون حديثه صحيحا؟ لا، ليس كذلك، ليس صحيحا. طيب، إذا طرأ عليه اختلاف الحفظ وهو المختلط عند العلماء فهل يقبل حديثه أو لا؟ يعني إذا عرف هذا الرجل أنه ممن اختلط في آخر عمره، يعني كان حافظا متقنا في أول أمره ثم طرأ عليه سوء الحفظ، حديث هذا يسمى مختلط، فهل يقبل أم لا؟ نقول ما في التفصيل ما حدث به قبل اختلاطه يقبل، ويعلم هذا بتلاميذه، إذا قيل هؤلاء التلاميذ لم يروا عن المختلط بعد اختلاطه صار حديثهم مقبولا. وإن علمنا أنه بعد الاختلاط بحيث نعلم أن هذا التلميذ الذي روى عنه لم يروى عنه إلا بعد اختلاطه وتغير فكره فحديثه غير مقبول، وإن شككنا فحديثه متوقف فيه لا يقبل ولا يرد. أما قول عن مثله فهذا واضح، لا بد يتسلسل السند إلى آخره يتصف نقلته بالعدالة والضبط من غير شذوذ، من غير شذوذ، يعني أن لا يكون الراوي قد خالف من هو أرجح منه في الثقة أو في العدد، لأنه يشذ إذا خالف غيره. فإذا روى الراوي حديثا خالف غيره فيه ممن هو أوثق منه أو أكثر عددا فحديثه إيش؟ شاذ، فيكون مردود، يكون مردود. طيب، وهل يشترط أن يكون هذه أن تكون هذه المخالفة في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث أخرى؟ نقول لا فرق بين أن يكون في حديث واحد أو في أحاديث أخرى. مثاله في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم في صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، وأخرج أصحاب السنن أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. فهنا القصة واحدة والحديث واحد، فأيهما الشاذ؟ ما أخرجه مسلم أو الروايات الأخرى. الروايات الأخرى لأنها أضعف، ولهذا كان قول الراجح أن المتوضي لا يأخذ ماء جديد لأذنيه بل يمسح أذنيه بفضل رأسه. ومثال ما كان في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليه، وهذا حديث أخرجه أصحاب السنن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لإحدى أمهات المؤمنين وكانت قد صامت يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فقول أتصومين غدا يدل على جواز صوم يوم السبت وهو أصح من الأول، ولهذا حكم بعض العلماء على هذا بالشذوذ. وكذلك أيضا حديث أصحاب السنن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فإن ظاهره النهي عن صوم شعبان بعد عن صوم شعبان من بعد نصفه. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه شاذ، واستدل لشذوذه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فإن هذا يدل على جواز الصيام بعد إيش؟ بعد النصف. فحكم بشذوذه مع أنه في حديث آخر. إذن الشذوذ مخالف من الثقات الأوثق والأرجح إما عددا وإما حفظا وأداء، وكذلك عدالة. طيب، ولا علة، هذه هي العلة، علة للمبتدئ بعلم الحديث. العلة هي وصف يقدح في الحديث لكن لا يطلع عليه إلا جهابرة العلماء، إلا الجهابرة من العلماء. ولهذا تجد العلماء يمر عليك حديث ظاهر الاتصال ظاهر الصحة فإذا به يعلم، يذكر علة غير ظاهرة ما لا تبدو للناظر لكنها قادحة. أما العلة غير القادحة فإنها لا تضر حتى لو اختلف الرواة، فإنها لا تضر. مثال ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ثمن القلادة التي اشتراها فضالة بن عبيد في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر. اختلف الرواة هل الثمن 12 دينارا أو أقل أو أكثر، هذه علة لا شك لكنها علة غير قادحة، إذ أن المهمة مضمون إيش؟ مضمون القصة. وكذلك اختلاف الرواة، وكذلك اختلاف الرواة في ثمن جمل جابر. جمل جابر إيش؟ جمل جابر وش يهود؟ جمل جابر هذا ما هو؟ ما تعرف يهود؟ ايش؟ ايش؟ ارفع صوتك ولا عبنا تلفون زين بيني وبينك. اعطاه للنبي؟ اهداه؟ لا. كيف نقول ثمن تقول اهداه؟ اشتراه من جابر، كان مع جابر جمل أعيا تعب فكان في آخر القوم فأراد أن يسيبه يتركه لأنه ما في فائدة، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام ورأى ما في جمله من التعب والإعياء فدعا له وضربه فسار الجمل سيرا عجيبا لم يسر مثله قط حتى كان في أول القوم، وكان لولا أنه يرد لذهب وترك الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية. قال لا. قال بعنيه؟ قال لا. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا باعه عليه، ولكنه اشترط أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وفي النهاية قال خذ جملك ودراهمك فهو لك. على كل حال اختلف الرواة في ثمنه فهذا لا يضر، لأن الأصل وهو إيش مضمون القضية هو المهم، فصار العلة علتان، علة قادحة وعلة غير قادحة. من العلة التي اختلف فيها العلماء هل تقدح أو لا، إذا روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا أيهما الحجة؟ المرفوع. الموقوف هو صحابي، لا، فاختلف العلماء إذا روى الحديث الراوي مرة موقوفا ومرة مرفوعا فهل هذه علة؟ الصحيح أنها ليست بعلة، وأن الوقف لا يعارض الرفع، لأن راوي الوقف أحيانا يستند للرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحكم به بدون نسبته للرسول لعلمه أن الرسول قال، ولهذا رواية الحديث موقوفا أحيانا قد تزيده قوة وأن راويه مقتنع به ولهذا نسبه لنفسه. المهم شروط الصحيح عدها. نعم 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 غير شاذ وغير معلل بعلة قادحة. نعم ماشي.
انتهى الوقت يا
شيخ. ها؟
انتهى الوقت.
انتهى الوقت؟ رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي صفة الحديث الصحيح؟ يلا يا أيوب.
نعم. كيف
ما هي صفة الحديث الصحيح؟
الصحيح هو نعم. هو ما اتصل إسناده بنحو عدد ضابط عن متر من غير علة قادحة وشذوذ.
طيب. أحسنت. ما معنى الشذوذ؟ من هو أرجح منه إما عدلا أو عدالة أو ضبطا؟ طيب إما عدلا أو عدالة أو ضبطا. طيب يلا ما معنى قولنا إنه ضابط؟ نعم.
أي. أن يكون حسن التلقي وأن يكون حسن الأداء.
يعني أن يؤدي ما سمعه كما سمع أو ما رأه كما رأه. طيب. إذن يقول لابد أن يكون حين التلقي وحين الأداء. هل يصح تحمل الصغير وأداؤه؟ عبيد الله. نعم تحمل الصغير وأداء
تحمله وأداء كذلك.
تحمله صحيح وأداء
كذلك يصح إذا ما إذا كان مميزا وكان ناقص.
إذا هل نثق بضبطه؟
لا
وهو صغير.
لا
إذا
لا مميز
يصح تحمله. لا لا أداء. طيب وعلى ذلك رواية المفوض بالربيع قال عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا في الخمس سنين. طيب المعلل نوعا اسمك جابر
محمد
ايش؟
محمد
ايش؟ طيب المعلل يقول له قسمه
ما تكون فيه عندها قادحة والقسم الثاني ما تكون فيه عندها غير قادحة.
طيب ما السن الثاني؟
العندها القادحة؟
نعم. لا الثاني
عندها غير قادحة.
نعم.
كأن لا يسمى اسم الصحابي.
لا يعني لم يعلل أحد من ذلك اللهم لك النعمه صحيح ما هو علة ولا نعم هذا ولا ما قال هذه علة
شيخ
حديث مالك بن عمرو بن دينار في الحديث الآن مثل لا أذكره، ولكن بعض الرواة يروي مثلا عن عمرو بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار، وقال العلماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان.
يعني هو عندهم مثلين من الثناء بأباء الباء الأدنى أوضح من هذا الذي يقول. نعم هذه الباء في غارة بن عبيد حين اشترى قلافة بثمانين سلف فيه نعم فيما فيها في ثمانية هل 12 دينار أو أقل أو أكثر. مثال آخر نعم كما جابر بكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في عزة. التعليل بالرق والوقف سامح
نعم.
صحيح أنه ليس بعزة، ما وجه ذلك؟
وقت
حديث
الصحابي لا
يمنع
قومه
مقطوعا، بهذا
القوي
نعم.
لأن الصحابي
يدل
على
ما
يعني
سبل
رسوله
ومن سبل نفسه. يعني أن الصحابي أحيانا سبل الرسول عليه الصلاة والسلام وأحيانا يحدث به بدون نسبة لأنه يعلم أن الرسول قال أو فعل. نعم إذا ليس بعلم القائل. طيب نقرأ الآن. ذكرنا اتصال السند، وذكرنا ان الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات. احمد سهل
الراوي بالنسبة لما روى عنه اما ان يشترط يعني يشترط ان يشترط
يعني اعطنا حالات قبل ان يروي عنه مع السماء، وهذه على فيقول سمعت فلانا او حدثني فلان، هذه واحده. ثانيا
أن يعاصره لكن لا يقطع.
نعم.
والثالثة أن يروي عنه يعني سند قطع لا عاصره ولا لا لا عاصره في سند يقطع.
نعم. هذا اقرأ. أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه. طيب. في الأولى إذا ثبت أنه لقيه وسمع منها واضحة، وكذلك إذا علمنا أنه لم يدرك زمنه واضح. الأول متصل والثاني منقطع. كذا رشاد ما هذا تنصر. طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه. نعم كل عاصره ولم يثبت انه لقيه مردوده على قول الراشد وعلى ما شاء المسلم
مقبول
مقبول. طيب اذا لقيه ولم يثبت انه سمع منه الحديث خالد متصل حكمه الا اذا كان من والمدلس فلا بد ان يصرح بالتحديد او السماء. طيب ذكرنا ان بعض العلماء تساهل في روايه الاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال والقصص وما اشبه ذلك، وذكرنا انه لا بد في هذا المشروع
ان يكون موصوفا ان يكون الا يخالف نصا صريحا.
لا
أحسن الله عليك. الضعيف لا يروى إلا بصيغة التمريض.
طيب هذه واحدة لا بد أن يرويه بصيغة التمريض.
نعم
هذه واحدة
أن يرويه بصيغة التمريض ألا يعتقد أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو بنسبته إلى قائله. الثالثة أحسن الله عليكم يرويه عن
لا يكون شديد الضعف. الرابع
أن يكون أصله
ثابتا. أن يكون أصله ثابتا تمام، مثل أن يأتي أحاديث ضعيفة في فضاء صلاة الجماعة نقول لا بأس أن نذكره، لكن ما هل نقول قال الرسول أو يذكر عن الرسول؟ الثاني قال الشيخ الإسلام رحمه الله موجها ذلك لأنه إن كان هذا الحديث الضعيف صحيحا فهذا هو المطلوب ويحصل الثواب، وإنما هو صحيحا صار فيه فائدة وهي إيش؟ يعني شيخ العامل على هذا العمل أو تخويف منه في جانب الوعيد. واضح. أنا ذكرت لكم أيضا أنه لا بد أن يكون عند قوم يفهمون الفرق بين صيغة التنبيه وغيرها احتراز مما إذا كان عند العوام، لأن العوام لا بد أن يكون بين يذكر ويقال. فحينئذ إذا قلنا يذكر عند العامي سوف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بملء شرفين، لأن العامي ما قيل في المحراب هو نعم العامي عنده أن ما قيل في المحراب هو صواب، فلا بد من التنقل لمثل هذا. لكن نحن نقول هذه الشروط عند قوم مميزون. نعم نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم: وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين.
ظن هذا ما هو الحق في آداب العالم والمتعلم، في مقدمة المجموع
شاهد. طيب. قال النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع شرح المهذب: وفي الشاذ خلاف مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم إنه رواية الثقة ما لم يروه الثقات، وهذا ضعيف.
والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول لا بد في الشذوذ من أن يكون الراوي إيش؟ مخالف الثقات، فلا بد فيه المخالف. والثاني يقول إذا روى ما لم يروه غيره فهو شاذ، وهذا فيه نظر كما قال إنه ضعيف رحمه الله. اللهم إلا إذا كان في الأذكار والأدعية التي يتحرى فيها اللفظ النبوي فهذا قد يكون له وجه. انتبه، مثل زيادة بعضهم أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحده لا شريك له هذه زائدة، فهل تخالف أو لا تخالف؟ لا تخالف، زيادة لا تخالف. لكن نظرا إلى أن التشهد من الأذكار المتعبد بلفظها يمكن أن نقول إن هذا شاذ، لأن الأذكار التي تعبد بلفظها لا بد أن يحفظ الرواة عليها وينقلوها كما جاءت. فإذا القول الصحيح الذي عليه الجمهور أن الشاذ إيش؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق أرجح منه حفظا أو عدالة أو عددا. انتبهوا يا جماعة. وقيل ما خالف أن يروي الثقات ما خالف غيره، ما لم يروي الثقات، ما لم يروي الثقات، وهذا قول ضعيف. إلا أتموا الاستثناء، إلا في الأذكار التي يتحرى المحافظة على لفظها فيمكن أن يقال إنه شاذ. من ذلك أيضا ما جاء في دعاء إجابة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وقت المقام المحمود الذي وعدته. أكثر الرواة على هذا، وبعضهم زاد: إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذه الكلمة الشاذة أو لا؟ قال أكثر المحدثين إنها شاذة بناء على ما قلت لكم من أنه إيش؟ من الأذكار المتعبد بها. وقال بعضهم إنها ليست بشاذة استنادا إلى أن هذا من أوصاف دعاء المؤمنين الذين قالوا: ربنا آتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إيش؟ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قالوا وهذا ثناء على الله عز وجل قد ورد مثله في دعاء أولي الألباب، فلا يكون شاذا. وبناء على هذا صح هذه الزيادة شيخنا عبد العزيز بن باز وقال إنها صحيحة. طيب انتبهوا يا أخواني، ترى علم المصطلح علم يظنه الإنسان شديد شديدا يعني صعبا، وليس كذلك، هو سهل. هنا
وعمل
في شيء لازم يذكره مؤلف، لكن لو أن ذكرناه بس إشارة بدون تطويل عبارة، وهو أنه نسمع أحيانا يقول هذا منكر، هذا الحديث منكر، يقولون إن المنكر ما رواه الضعيف مخالف للثقات. شوف الفرق بينه وبين الشاذ، إيش الشاذ ما رواه الثقة، وهذا ما رواه الضعيف مخالفا للثقات، فهذا يسمونه منكرا. وعلى كل حال ليس بمقول لأن راويه ضعيف. نعم.
وأما العلة فمعنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه، إنما يعرفه الحذاق المتقنون الغواصون على الدقائق.
صحيح. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله إنه من أصعب علوم الحديث، لأنه يعني يحتاج إلى دقة في الفهم والتتبع ومعرفة التاريخ ومعرفة طول الصحبة مع الشيخ وما إلى ذلك من الأشياء التي يختلف بها الحديث، فهو يحتاج إلى جهد من الجهاد يعرف الحديث تماما. نعم.
وأما الحديث الحسن فقسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راوي